عليه وآله وسلم لأصحابه بالتمتع. والأصل في الأمر أنه للوجوب، بل شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كما سيأتي، شد على أصحابه وأمره وكره. وهل بعد ذلك يقال أن هذا الاستحباب؟ مستحيل، بعيد جدا. لهذا كان القول الراجع بأن التمتع واجب، التمتع واجب. وبينت لكم التفصيل، من أحل بعمرة، من أحل بحج مفرد، أو من أحل بالقران، إلا من ساق الهدي فهذا حاله مختلف، ومن كان ذهب في يوم عرفة وهذا حاله مختلف. هاتان الصورتان تختلفان. أقول أما الأدلة نذكر بعض الأدلة منها. عن جابر، أولا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. هذا إفراد، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا يحج. قال لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلناها عمرة. إذن دخلوا في الحج، يعني في الإهلال بالحج، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها ماذا؟ عمرة. والحديث متفق عليه. فهنا أمرنا، والأصل في الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا، يعني لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الإحلال كامل إلا من كان معه الهدي يبقى على القران، قال فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني ننطلق إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني، كناية عن ماذا؟ عن قرب الجماع، يعني يحل لنا أن نجامع النساء ثم بعد ذلك نلبي بالحج. استغربوا هذا الفعل، لأن هذا الأمر كان عندهم مما لا يعرف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه ذلك الخبر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر وقالوا نذهب إلى منى وحالنا كذا وكذا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، لأنهم رأوه وما أحد، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لكن الذي منعني هو الهدي. فأمرهم وشدد أحلوا، أمرهم بالإحلال. انظر، هذا دليل واضح، والحديث متفق عليه. بل في رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. سبحان الله. قال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ وكأنه كما قال بعض أهل العلم ألهم الله جل جلاله سراقة أن ينطق بهذا، لأنه لو ما نطق، وقد قال بعد نطقه بعض أهل العلم، قالوا هذا خاص بالصحابة، قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بالصحابة ليس لجميع الناس، لكن الله جل جلاله ألهم سراقة أن يقول هذا حجة واحدة. يعني انظر لو ما قال سراقة هذا ستكون الحجة محتملة معه، لكن سراقة ماذا قال؟ فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هو للأبد من يأتي بعدنا؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى هكذا وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج. انظر، فهذا دليل ورد على من قال بأن ذلك التمتع كان لمن؟ للصحابة. فهذا يرد عليه، لأنه قال فسأله، فألهم الله سراقة أن يسأل. قال وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد. لا يا سراقة، ليس لعامكم فقط، بل هو لأبد الأبد. نص صريح واضح، والحديث رواه مسلم وابو داود. هذا الدليل في حد ذاته يكفي على وجوب ماذا؟ وجوب التمتع، أليس كذلك؟ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويبين بأنه ليس خاص، هذا واضح صريح. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج إفراد، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني ماذا تريد بالحل؟ هل نحل كلية أو تأمرنا فقط ببعض، يعني نقصر ونجتنب النساء وإلى آخره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، الحل كله، تتحلل كليا من العمرة، بعد أن تنتهي منها تصبح حلال كليا. الحديث متفق عليه. الدليل الثالث عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، وفي لفظ مسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غضبان. غضبان، أبعد ذلك يقال بأن الأمر ليس للوجوب هنا؟ يغضب، لا يغضب إلا إذا كان وشدد فيه إلا إذا كان للوجوب، لو كان الاستحباب لقال أنا أمرتكم وأنتم ما تريدون الأمر الأفضل. يغضب صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ما قاموا بالتحلل. قالت وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ما شعرت يا عائشة؟ وهكذا يقال الآن لمن لم يقل بالوجوب، يقول أما شعرت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، ويقول أما شعرت يا عائشة يأمرك وأنت تتردد؟ تتردد وللوجوب، ولا يضرك من قال بالاستحباب ومن قال بغير ذلك، وسنبين من قال بهذا القول وهو الوجوب. قال أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ورحم الله الصحابة ما جعلهم يترددوا في ذلك الأمر إلا لأنه كما قلت لكم كان مستقر في أذهانهم أنه من أكبر الكبائر أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، هذا عندهم من أكبر الكبائر. قال فإذا هم يترددون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريته ثم أحل، حتى اشتريت ثم ماذا؟ أحل كما حلوا. يريد أن يحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه ماذا؟ سوق الهدي، وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، حتى اشتريته ثم أحل كما حلوا. والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث الدالة على الوجوب كثيرة، ويكفينا في ذلك هذه الأدلة، والمؤمن يكفيه حديث واحد أليس كذلك؟ ودليل واحد. وممن قال بالوجوب حبر الأمة وبحرها ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال بوجوب ماذا؟ التمتع. ونصره ابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في صاد 87 مسألة رقم 83 و800، نصر قول ابن عباس ابن حزم رحمة الله عليه ورضي الله عن ابن عباس. فابن عباس قال بالوجوب، وكذلك قال بالوجوب ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه قد أجاد وأفاد. وانظر ماذا قال في زاد المعاد رحمه الله تعالى في المجلد الثاني في صاد 78 و100، قال وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة كم؟ قال 14 من الصحابة، 14 رووا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة بالإحلام، 14 صحابي، وأحاديثهم كلها في الصحاح. وقال وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، وهو كما قال رحمه الله، ولهذا لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدي، يعني قال أيضا جماعة من السلف والخلف بوجوب العمرة المفردة يأتي بها ثم بالحج على من لم يسق الهدي، منهم عبد الله بن عباس وجماعة، فعندهم لا يجوز العدول عما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر أصحابه، فإنه قرن وساق الهدي. وهذا الذي مانعه من التحلل، وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة مفردة. فالواجب، انظر رحمه الله ماذا يقول، فالواجب أن نفعل كما فعل أو كما أمر. إذا سقنا الهدي نفعل كما فعل، وإذا لم نسق الهدي نفعل ما أمر إلى قوله. وقال رحمه الله في المجلد الثاني في صاد 43 و100: ولا يوحشك قلة القائل، لا تخاف، قال لا يضرك أن من قال بهذا المخالف لهم كثير، لا يضرك. يقول ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف. عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر قال والسنة هي الحكم بين الناس، ما نجعل الناس هم حكم. ولهذا الذي يستدل بالرجال يقال له إنما يستدل لهم الفقهاء رحمهم الله، يستدل لهم لا يستدل به، ولا شك أننا نستنير بأقوالهم، علماؤنا نستنير بأقوالهم، ولا يجوز لطالب العلم أن يتجرع على كلام العلماء والفقهاء، يترحم عليهم ويترضى عنهم ويقول إن أصابوا أصابوا وإن أخطأوا رحمهم الله، فإنهم على كل حال هم مجتهدون، هم مصيبون للأجر، أليس كذلك؟ على اجتهاده. فهنا يقول والسنة هي الحكم بين الناس والله المستعان، ورحمه الله صدق، السنة هي الحكم، وهذا صريح، فلا نترك ما هو صريح وقد قال به طائفة من السلف والخلف. أقول ورجح القول بالوجوب أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة في المجلد الثالث في صاد 51. وانظر شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول في صاد 44 و100، وكذلك المغني لابن قدامة في المجلد الخامس في صاد 82. إذن هذا هو الأمر الأول، وصلنا إلى الميقات، وصلنا إلى الميقات. ماذا يقول؟ يلبي بعمرة مفردة وجوبا إلا من ساق الهدي، واضح إلى هنا؟ يقول لبيك اللهم بعمرة، ثم إذا قال لبيك اللهم بعمرة نقول يجوز له ما سيأتي الآن، نقول وإن ثانيا وإن أحب أن يقرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض من مرض أو خوف ونحوهما، يقول والله أنا يجوز لي أن أشترط، ما هو الاشتراط؟ سيأتي. نقول فيقول كما جاء ذلك في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم محلي حيث حبستني، يجوز أن يشترط، يقول اللهم محلي حيث حبستني، والحديث متفق عليه. إذن يقول لبيك اللهم بعمرة اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، هذا يسمى عند الفقهاء الاشتراط. ما فائدة الاشتراط؟ نقول فائدة الاشتراط عظيمة، فإن فعل ذلك فحبس لأجل مرض لأجل عارض، ما استطاع أن يكمل العمرة والحج، فماذا يفعل؟ نقول هنا ليس عليه دم ولا حج عليه من قابل إلا إن كانت هذه حجة قبلها، وضح لكم؟ يعني إذا دخل في حجة وليس هي حجة الإسلام، حج الإسلام قبل والآن لبى بالعمرة دخل، ثم بعد ذلك أحصن الله جل جلاله، إن أردت فبها ونعمة وإن لم تحج لا شيء عليك، هذا إذا لم تكن حجة الإسلام. أما إذا كانت حجة الإسلام فيجب، هذا أمر بيناه بأن حجة الإسلام واجب على الفور، حجة الأولى، لما إذا كانت هذه الحجة الأولى نقول لا دم عليه، لكن السنة القادمة يجب على الفور لأن الحج واجب على الفور إذا استطاع، واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ ومن لم يشترط، إذا ما اشترط فإنه إذا حبس كما قلت لكم لزمه الدم الهدي، لقوله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. هذا هو الأمر الثاني فيما يستحب عند الميقات. طيب الآن لب وقال لبيك اللهم بعمرة اللهم محلي حيث الحليفة استحب له أن يصلي فيها، لا لخصوص الإحرام، لأن بعض أهل العلم قال بأنه يستحب أن يصلي ركعتي الإحرام، وضح لكم؟ والصحيح أنه لا توجد صلاة تعرف بركعتي الإحرام، وإن كانت المسألة خلافية وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وذهب الحسن البصري وطائفة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها لا تستحب. فنقول بأنه إذا كان ميقاته من ذلك المكان من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فإنه يستحب إذا لبى أن يصلي بعد ذلك صلاة، لكن ليست كما قلنا للإحرام، لأنه لو كانت مستحبة لقلنا بأنه في كل مكان، إذ لا توجد صلاة سنية الإحرام، وهذا أيضا قال به كما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، كذلك الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم. قلنا وإنما الصلاة في ذي الحليفة لخصوص المكان وبركته، يعني إن من يحرم من ذلك المكان ويمر عليه وهو محرم استحب له أن يصلي هناك. ما الدليل؟ فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. بهذا استدل العلماء من قال بالسنية ماذا؟ ركعتي الإحرام. ولكن بينا بأن الحديث فيه قيود، صلي في هذا الوادي المبارك، يعني هو مراد، أليس كذلك؟ يجوز أن نعدل إلى غيره، من كان في ذلك المكان يستحب له هذا، وإلا فلا. قال صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حج، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن، عمرة في حج، أليس كذلك؟ إذن هو حج قارن خلافا لمن قال بأنه حج مفرد. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رؤي وهو معرس، وهو معرس يعني ما المراد بالتعريس؟ هو النزول في آخر الليل للمسافر، يعني نازل في آخر الليل بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له إنك ببطحاء مباركة، إذن هي لبركة المكان، أليس كذلك؟ حديث واضح، والحديث رواه البخاري ومسلم. وبهذا يكون قد دخل في إحرامه بعد أن يلبي ويشترط، وقبل ذلك قد لبس الإحرام، الآن دخل في ماذا؟ في الإحرام، الآن سينطلق من الميقات، أليس كذلك؟ ماذا عليه الآن؟ الآن هو أصبح محرم، وضح لكم؟ الآن بعد قوله لبيك اللهم بعمرة صار محرما، إلى هنا واضح؟ فالآن ماذا عليه؟ نقول وبهذا قد دخل في إحرامه وفيه مسائل. المسألة الأولى، ما هي محظورات الإحرام؟ يعني الآن هو دخل في إحرامه، ما شاء الله يجوز له أن يفعل كل شيء، أو هناك أمور يمنع منها المحرم؟ نقول لا، هناك أمور يمنع منها المحرم، وهي ما تعرف بماذا عند الفقهاء؟ بمحظورات الإحرام. واضح إلى هنا؟ محظورات الإحرام. طيب، ما هي محظورات الإحرام؟ ما هو الممنوع أن يفعله المحرم؟ ما هو الممنوع على المحرم؟ نقول أمور، نقول بعد أن لبى هذا الحاج والمعتمر بما ذكرنا ولبس ما ذكرنا، فهناك أمور يحرم عليه فعلها لأنه صار محرما، وهذه الأمور كما قلت لكم تعرف عند الفقهاء بماذا؟ بمحظورات الإحرام. أولا، لبس المخيط، لا يجوز للمحرم الرجل لبس المخيط، أما المرأة فقلنا بأن المرأة هي أصلا تلبس المخيط من تذهب إلى أن ترجع، المرأة غير داخلة في هذا، وإلا قلنا لها أيضا الطبيعي ما شاء الله والبس ماذا؟ مستحيل، إذن المرأة تبقى بلباسها كما قلنا، المرأة غير داخلة في لبس المخيط، لا دخل لها في هذا المبحث، هذا في الرجل خاص. لبس المخيط، لا يجوز للرجل أن يأتي ويلبس السروال ما شاء الله ويلبس الثوب، نقول يحرم عليك لبس المخيط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة في المجلد الثالث في صاد 15 إن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط. ما هو المخيط؟ أنتم تقولون مخيط مخيط، بعض الناس يظن أن الرداء أو الإزار الذي يلبسه يظن أنه لا يجوز أن يكون مخيط، بمعنى أنه لا خيوط فيه، وهذا غير مراد، ليس هذا المراد من المخيط. سنبين معنى المخيط. يقول هذا الإحرام، والله يا شيخ انظر كهذا، انظروا الشماغ الآن مخيط، يقول هذا مخيط لا يجوز أن ألبسه، نقول لا، وإلا سيتفكك المسكين هذا الإحرام ويصبح هذا الرداء لا رداء. نقول ليس هذا المراد، المراد بالمخيط هو المصنوع على البدن المفصل على البدن، أما الرداء الذي يتزر به وإن كانت فيه خيوط خيط بها حتى لا يتمزع واو إلى آخره لا يدخل. وضح لكم؟ لأن بعض الناس يستشكل ما يفرق، يظن أن المخيط هو الذي فيه خيوط قد خيطت، لا ليس هذا المراد. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يحرم عليه أن يلبس على بدنه المخيط المصنوع على قدر العضو، انظر المصنوع على قدر العضو، مثل القميص الثوب الذي هذا يسمى قميص عند العرب، الثوب الذي نحن نلبسه الآن ما يجوز أن تلبسه فيه وأنت محرم، ما تحت القميص مثلا الفانيل التي نعرفه هذه لا يجوز الإنسان أن يلبس هذه تحت ماذا وهو محرم، هذا كله مفصل على العضو مخيط على قدر الجسم والعضو، هذا الذي لا يجوز. أما الرداء الإزار هذا يختلف. وضح لكم؟ إلى قوله رحمه الله وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن ينسج نسجا أو يلصق بلصوق أو يربط بخيوط. قال إنسان أنا ما ألبس مخيط ماذا أفعل؟ يأتي بهذا الثوب برداء ويقلبه منها هنا ويفصله بماذا؟ بغير خيوط، يلصق تلصيق وهنا تلصيق ويضع على بدنه تلصيق كأنه لابس ثوب، نقول هذا يحرم. لماذا؟ لأنه أيضا هو المراد، لأنه فصل على الجسم. وضح لكم؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول انتبه لهذه النقطة، المراد بالمخيط المصنوع على البدن المفصل على البدن، أما ما كان إزار فلفه على بدنه هذا يختلف. وضح لكم؟ قال ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع حتى يصير كالمخيط، فلو صار كالمخيط فهو مخيط، فإن حكمه حكم المخيط. لماذا يقول الفقهاء المخيط إذن؟ قال وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، لأن الغالب في الذي يلبس الثوب هذا غالبا يكون مخيط، وقد يستطيع الإنسان أن يلبس هذا الثوب وهو غير مخيط، منها هنا ما شاء الله يضع ما يمسك ومنها هنا يمسك ما شاء الله ثوب، هذا قد يوجد أليس كذلك؟ هذا أيضا يدخل لا يجوز، مفصل فتح له هنا ما شاء الله فتحه وأدخله ثم وضعه على جسده وربط منها هنا وهنا كأنه لابس ما شاء الله قميص ويمشي، نقول لا يجوز. واضح إلى هنا؟ هذا الذي لا يجوز. وأما الرداء يلقيه على كتفه ويتزر بالآخر هذا هو الذي بيناه، وضح لكم؟ وهو الجائز. أما المخيط قال وإنما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب، فأما إن كان الخيط أو خيطة أو وصل لا يحيط بالعضو ويكون على قدر مثل الإزار والرداء، يعني إنما بنوا ذلك على الغالب، فأما إن خيط أو وصل لكن بشرط ما يحيط بالبدن، يعني الآن أنا لبست الإزار وضعت هنا ما يمسكه يجوز؟ يجوز. أتيت بالرداء وضعت هنا ما يمسكه يجوز؟ يجوز. يقول هذا المسك لا يضر لكن يفصله على البدن هو الذي منهي عنه، يقول لا يحيط بالعضو ولا يكون على قدره مثل الإزار والرداء فهذا لا بأس به. قال فلا بأس به، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، هذا هو مناط الحكم، اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، السروال على قدر الأعضاء، القميص على قدر الأعضاء، وعلى ذلك فقس. انتهى كلامه رحمه الله. ما الدليل على أن لبس المخيط من محظورات الإحرام ولا يجوز للرجل أن يلبس المخيط؟ نقول دليله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس القمص، لا يلبس القمص يعني القميص ولا العمائم، لا يجوز أن يغطي رأسه، ولا السروالات ولا السر ولا السراويل السراويلات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا السراويلات، انظر لا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات، السروال لا يجوز له أن يلبسه، ولا البرانس جمع برنس، تعرف ما هو البرنس؟ هو الثوب رأسه ملتزق بماذا؟ به، وهو ما يلبسه الآن بعض المغاربة، تجد أنه يضع على رأسه ثم الثوب ما شاء الله مستمر إلى أسفل، هذا لا يجوز أن يلبسه من؟ المحرم. ولا الخفاف، الخف لا يجوز أن يلبسه المحرم، وهو ما يغطي ماذا؟ الرجل ويغطي الكعبين ويصل إلى نصف الساق أحيانا، إلا أحد لا يجد نعلين، قال إذا لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، إذا ما وجد النعلين قال يلبس الخفين ولكن يقطع أسفل الكعبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيء ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولهذا قلنا لكم لا يجوز أن يتطيب أن يطيب إحرامه، وإنما التطيب هو على البدن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران أو ورس وهو نبت له رائحة طيبة يصبغ به الثياب، والحديث متفق عليه. واضح إلى هنا؟ قد يقول قائل أنا ما وجدت الإزار والرداء وأن علي ماذا أفعل؟ انظر، قد يقول هذا قائل، نقول ما وجد، لم أجد الإزار ولا وجدت الرداء ماذا أفعل؟ نقول فإن لم يجد الإزار والرداء فإنه يلبس ما يجد، ما وجد الإزار والرداء يلبس ما يجد، ما الدليل؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعرفات وقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، واضح؟ يلبس الخفين. واختلف العلماء في القطع، منهم من قال يقطع ومنهم من قال لا يقطع، والمسألة خلافية، والأقرب أنه يقطع لأنه من باب حمل المطلق على المقيد كما قال طائفة من أهل العلم، والحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للإمام البخاري، إذن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، أليس كذلك؟ وهذا هو قلنا ولا فدي عليه. قد يقول قال طيب إذا لبس الآن القميص مثلا أو السروال ما وجد الآن، هل يجب عليه الدم لأنه لبس ما هو محظور عليه؟ نقول لا يجب عليه الدم لأنه ما وجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا فدية عليه إذا فعل ذلك إذا لم يجد الإزار والرداء والنعلين. قد يقول قال ما الدليل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الدم هنا، والأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، انظر الموسوعة الفقهية في المجلد الثاني في صاد 52 و100. إلى هنا واضح؟ إذن لبس المخيط من محظورات الإحرام، على من؟ على الرجل لا على المرأة. الأمر الثاني يعني من محظورات الإحرام شد المرأة على وجهها النقاب أو البرقع أو اللثام ونحو ذلك، البرقع تعرف ما هو البرقع، وكذلك اللثام وكذلك النقاب، لا يجوز للمرأة أن تشد على وجهها شيء من ذلك، وكذلك لبس القفازين، لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين. ما الدليل؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب نهي يقتضي التحريم، إذن صار من محظورات الإحرام على المرأة أن تنتقب، ولا تلبس القفازين، إذن صار من محظورات الإحرام أن تلبس المرأة القفازين. والحديث رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. كل هذا منهي عنه، منهي نهيت عنه المرأة وهي محرمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا يعني مصبوغ بالعصفر، أو خزا نوع من الحرير، أو حليا. يجوز لها أن تلبس الحلي، يجوز لها أن تلبس الحلي، أو سراويل، أو قميصا، أو خفا. كل هذا يجوز للمرأة أن تلبس ولا محظورة فيه. ولهذا المرأة كما قلت لكم تبقى على الأصل، إلا أنها لا يجوز لها كما قلنا الطيب وماذا، ونهيت عن نهى الشارع عن القفازين وعن النقاب أن تشد على وجهها. واضح؟ هذا من محظورات الإحرام للمرأة. والحديث في صحيح أبي داود رقم 12600. وبينا بأنه يجوز أن تسدل على وجهها، يعني يجوز أن تغطي وجهها وهي محرمة تسدل، هذا جائز، بينا فيما مضى. واضح إلى هنا؟ المحظور الثالث تغطية المحرم رأسه بعمامة ونحوها. لا يجوز للمحرم أن يأتي ويضع عمامة على رأسه، والحديث سبق، ويغطي رأسه، وهذا متفق على تحريمه بين العلماء أو عند العلماء، هذا متفق لا خلاف بين أهل العلم بأنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لحديث ابن عمر الذي سبق وبيناه في لبس المخيط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلبس القمص ولا العمائم، نص صريح. فاتفق العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي ماذا؟ أن يغطي رأسه. وكذلك لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقتلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه. هذا الصحابي وقصته الناقة وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل يعني يوم القيامة. والحديث رواه البخاري وغيره. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى أنه من محظورات الإحرام تغطية المحرم وجهه، قالوا لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي وقصته الناقة: اغسلوه ولا تقربوه طيبا، يعني لا تقربوه الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. قال: ولا تغطوا وجهه. فقال بعض أهل العلم: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن تغطية وجه هذا الميت لأجل ماذا؟ لأجل أنه مات وهو محرم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ له يعني الإمام مسلم، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والمسألة خلافية، إلا أننا نقول إذا احتاج الإنسان إلى التغطية فلا بأس، إذا احتاج الإنسان أن يغطي وجهه فلا بأس. وضح لكم؟ والأولى أن يترك، أما إذا احتاج فنقول لا بأس أن يغطي المحرم وجهه إذا احتاج، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم، بالسند الصحيح ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يغطي وجهه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: المحرم يغطي وجهه، قال المحرم يغطي، وقال جابر: المحرم يغطي وجهه، قال من ماذا؟ من غبار، ويغطي وجهه إذا نام. يقول إذا جاءه الغبار يجوز له أن يغطي، وإذا نام يجوز له أن يغطي. فيدل كذلك على أنه ينبغي أن يكون مكشوف إلا إذا احتاج، لأن بعض العلم قال من محظورات بهذا الحديث، وهو دلالة صريحة فيه، يعني الحجة فيه واضحة، لكن أثار الصحابة تدلك على الجواز للحاجة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. ما فوق الذقن وهو الوجه، ابن عمر قال لا يخمر لا يغطي، فدل هذا على أنه لا يرى التغطية. فنقول الأصل أنه لا يغطي إلا إذا ماذا؟ إذا احتاج فلا مانع. انظر ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 44 و745 و745، وانظر فتح الباري لابن حجر في المجلد الرابع في صاد 65. بل أقول ثبت من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغطي يخمر وجهه وهو محرم، هذا ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت دارقطني أعله في كتاب العلل بماذا؟ بالوقف. واضح؟ لكن الحديث بين الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أنه ثابت. انظر السلسلة الصحيحة رقم 99 و800 و2000، وبين أنه لا تعارض بين الوقف وبين الرفع، وخاصة أن الرفع ثبت بسند صحيح آخر. وضح لكم؟ فإذا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا نشدد في هذه المسألة، فيجوز أن يغطي وجهه إذا احتاج، وإن كان الأولى أنه يترك كما ثبت عن ابن عمر وغيره. خامسا أو رابعا مما يحرم الطيب، يعني من محظورات الإحرام الطيب. ما الدليل؟ نقول سواء كان في الثوب أو البدن بعد أن لبى بالحج والعمرة لا يقول والله من السنة أن أفعل ماذا؟ أن أتطيب. نقول لا، لا تتطيب قبل. نعم قلنا لك طيب البدن، لا تطيب أولا الرداء الإحرام، لا طيب البدن بعد أن لبيت. بمجرد أنك قلت لبيك اللهم بعمرة صرت داخلا في الإحرام، لما صرت داخل في الإحرام الطيب وهذه الأمور صارت من المحظورات، لا يجوز الآن أن تمس الطيب، بمعنى أنه تضع على ماذا؟ على بدنك. لذا نذل قلنا رابعا الطيب سواء كان في الثوب أو البدن، وسواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر الذي مر معنا في لبس المخيط، قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وكذلك لحديث ابن عمر الذي مر معنا أيضا في شد المرأة على وجهها النقاب أنه لا يجوز. ماذا قال؟ ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء في إحرامهن وما مس الورس وماذا؟ والزعفران من الثياب. وأيضا لحديث الذي وقصته الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. إذن الطيب لا يجوز للمرأة وللرجل بعد ماذا؟ بعد أن يلبي يدخل في إحرامه، أما قبل فقد مضى التفصيل. وأيضا اعلم أنه يدخل في الطيب الحناء، الحناء له رائحة طيبة ليس كذلك؟ إذن هو داخل في الطيب، فلا يجوز كذلك أن يأتي الرجل أو المرأة. المرأة لا يجوز لها أن تقول والله أنا أتحنى وأنا محرم، نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه من الطيب على القول الراجح، لأنه طيب والمحرم ممنوع من الطيب، وهذا يتطيب به لا شك. الذي المرأة التي يعني تحني يديها فإنها لا شك أنها تتطيب وتتجمل، هي غير ممنوعة من التجمل، لكن ممنوعة من ماذا؟ من التطيب، وهذا طيب. بل تبقى رائحة الحناء في اليد ما شاء الله فترة طويلة، ومن كان متزوج يعرف، أليس كذلك؟ المرأة إذا تحنت يبقى الطيب في يدها فترة طويلة. وقلنا وهو ممنوع من الطيب، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، قالوا بتحريم الحناء لأجل ماذا؟ لأنه من الطيب. سادسا أو خامسا تقليم الأظفار، المحرم لا يجوز له أن يأتي ما شاء الله وهو محرم تك تك يقطع، يقول ما شاء الله أقطع الأظفار، نقول لا، هذا من محظورات الإحرام، لا يجوز لك أن تقطع الأظفار. قلنا وهذا بالإجماع، بالإجماع أن تقليم الأظفار محرم على المحرم، كما نقله غير واحد من أهل العلم. طبعا تشترك المرأة والرجل، قد يقول قال طيب إذا انكسر، إذا انكسر الظفر مشكلة، إذا بقي، إذا بقي قد يأتي إلى ما فوق اللحم ويؤذي، ماذا أفعل؟ نقول وإذا انكسر فله أن يزيله، إذا انكسر الظفر فله أن يزيل هذا الظفر المكسور. ما الدليل؟ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، يجوز المحرم أن ينزع الضرس، ضرس ليس من محظورات الإحرام، فيقول يجوز أن ينزع ضرسه ويشم الريحان، هذا سيأتي إن شاء الله. وإذا انكسر ظفره طرحه، هذا الشاهد، إذا انكسر الظفر يقول ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يفعل؟ يطرح يلقي. لماذا يلقي؟ يؤذي. وهذا الأثر رواه البيهقي، قال الشيخ ناصر رحمه الله وسنده صحيح كما في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة 29. وبهذا قال ابن حزم وسعيد بن المسيب، قالوا بماذا؟ قال بأنه يجوز للمحرم إذا انكسر ظفره ماذا يفعل؟ أن يزيله، ولا مانع من ذلك. سادسا إزالة شعر الرأس، يحرم على الرجل أن يزيل شعر رأسه، أن يحلق الرأس أو يقصر منه، وكذلك المرأة، واضح لكم؟ يجوز أن يأخذ من رأسه، إزالة شعر الرأس، وانتبه إلى قولي شعر الرأس، ما قلت إزالة الشعور، قلت شعر الرأس، وبحثنا في ماذا؟ في شعر الرأس. ما الدليل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ قال لا تحلقوا رؤوسكم، نص واضح في تحريم حلق الرأس لمن؟ للمحرم، والإشارة حتى يبلغ الهدي محله، إشارة إلى أن هذا في المحرم. وإزالة شعر الرأس محرمة سواء أكان بالحلق أو التقصير، يعني سواء كان الذي يريد أن يزيل بالقطع أو بالحلق، سواء، لا يجوز له أن يقصر أو أن يحلق. قد يقول قائل الآية قالت أن تحلقوا، نقول نعم الآية نبهت بالحلق وهو الأعلى، نبهت بالأعلى على الأدنى، يعني إذا كان لا يجوز له أن يحلق فمن باب أولى أن لا يقصر، أليس كذلك؟ نبهت بالأعلى، فإذا كان لا يجوز له أن يحلق من باب أولى أنه لا يقصر، لأن الحلق أدنى من ماذا؟ ألا التقصير أدنى من الحلق، الحلق أعلى. وأيضا لأن الحلق أو التقصير يتحلل بأحدهما المحرم فهما سواء، أليس المحرم إذا انتهى من العمرة قصر أو حلق كما سيأتي، إذن يتحلل بهما، فنقول لا يجوز، الحلق والتقصير سواء. واعلم أن ذلك النهي خاص بشعر الرأس، أما بقية الشعور فلا، إلا طبعا اللحية، فهذه سيأتي بيان أنه لا يأخذ إلا إذا كانت قبضة، ولا يجوز له أن يحلق أصلا لحيته كما سيأتي، لأن هذا محرم بالاتفاق. قلنا واعلم أن ذلك النهي خاص بشعر الرأس ولا يجوز حمله على جميع الشعور من البدن. بعض الفقهاء قالوا لا، جميع الشعور محرمة، وبعضهم قال شعر الرأس، وهذا هو الصواب. الآية قال الله تعالى لا تحلقوا شعوركم رؤوسكم، فكيف نعمم؟ نقول لا يجوز حمله على جميع الشعور من البدن لأن الدليل أخص من المدلول، الذين قالوا بالعموم لابد أن يأتوا بدليل أعم، لأن الدليل خاص، الدليل خاص بالرأس، فكيف نعمم؟ لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، ويجوز أن نستدل بالعام على الخاص، الآية وردت في الرأس فكيف نعمم؟ لو قال الله لا تحلقوا شعوركم لقلنا لا يجوز حلق شعر الرأس ولا البدن ولا غير ذلك، الرأس يدخل لأن قال شعوركم والرأس داخل فيه، لكن لما أتى بالخاص قال ولا تحلقوا رؤوسكم لا يجوز أن نعمم، لا نستدل بالخاص على العام وإنما نستدل بالعام على الخاص، انتبهوا لهذا، واضح؟ قلنا لأن الدليل أخص من المدلول، فالآية والأحاديث وردت في شعر الرأس، وعلى هذا يجوز ندف الإبط وهو محرم، نقول نعم، وقص الشارب يجوز، وغير ذلك من إزالة الشعور، لأن المنع لا بد له من دليل. ولو كانت بقية الشعور لا تجوز أن تحلق أو تقصر من المحرم لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة، ولبينها رب العزة جل جلاله في كتابه، وهو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا. فلما حصر النهي عن الحلق في الرأس للمحرم دل أن ما عداه يجوز، وإلا لم يكن ثم فائدة في هذا الحصر. ما الفائدة إذن في حصر الرأس؟ لو كان لجميع الشعور لعمم، ما الفائدة أن يحصر الرأس؟ فدل هذا على أن الرأس هو ماذا؟ المحرم، وأما ما عدا فيجوز. وهذا من التخفيف، أليس كذلك؟ وهذا من التخفيف. الإنسان قد يتأذى، قد لا يحلق مثلا شعر العانة أو الإبط، لما يصل هناك بعد أن يحرم ماذا يفعل؟ قول ما دام قلنا بالجواز فلا محمد، وضح لكم؟ نقول والذين قالوا بالتحريم في بقية الشعور بماذا قالوا وبماذا استدلوا؟ الذين قالوا بأن المحرم لا يجوز له أن يزيل شعر من جسده، إنما قالوا ذلك قياسا على شعر الرأس، قالوا نقيس شعر البدن على شعر الرأس، وجعلوا العلة الجامعة ما هي؟ جعلوا العلة الجامعة بينهما الترفه، الترفه يعني التنظيف. قالوا العلة الجامعة بينهما أنه كما نهي المحرم عن إزالة شعر رأسه لأنه منهي عن الترفه، فكذلك هو منهي عن إزالة بقية الشعور لأنه منهي عن الترفه. فجعلوا علة التحريم حلق الرأس ما هي؟ أو التقصير، جعلوا ماذا؟ الترفه للمحرم، فقالوا هي الترفه والتنظيف، فكذلك بقية شعر الجسد يحصل بحلقها ماذا؟ وتقصيرها الترفه، يترفه. نقول هذا القياس باطل، غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة التي عللوا بها غير صحيحة، غير صحيحة، لأنها غير منضبطة وغير مضطردة. العلة غير منضبطة وغير مضطردة، وهذان الأمران شرطان في العلة، لابد شرطان في العلة. فنقول العلة غير صحيحة، لأن المحرم من قال لكم بأنه ممنوع أصلا من الترفه؟ هل يجوز له أن يغتسل؟ سنبين أنه يغتسل، ويجوز له أن يتنظف، ويجوز ويجوز. إذن إذا كان غير ممنوع من الترفه، كيف جعلتم العلة الترفه؟ العلة باطلة لا تصح. إذا كانت العلة الترفه لحرمنا عليه كل ما كان فيه ترفه، فلما لم يكن كذلك دل على أن العلة غير منضبطة وغير صحيحة. إذن المحرم قلنا غير ممنوع من الترفه، فله أن يأكل ويشرب ويغتسل، فدل هذا على أن العلة غير صحيحة، وعليه فالقياس غير صحيح لعدم وجود العلة. وكلكم يعلم بأن العلة ركن أساسي في القياس، أليس كذلك؟ والظاهر أن العلة في نهي المحرم عن حلق أو التقصير، يعني حلق شعر الرأس أو التقصير، ما هي؟ هي أن المحرم إذا حلق أو قصر فقد فعل نسك من مناسك الحج والعمرة، لأنه كما تعلمون بأن التقصير والحلق أليس نسك؟ نسك من مناسك الحج والعمرة، فقد فعل نسك من مناسك الحج أو العمرة قبل وقته، فلهذا نهي عن أن يقصر أو يحلق إلا بعد أن ينتهي. واضح؟ بوقت، لأنه حدد التقصير والحلق بوقت من أعمال العمرة والحج في يوم النحر.